السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. صوت وصل برا للمشايخ؟ مشايخ الصوت وصل برا؟ معلش عشان مش بقدر اعلى صوتك غير كده. واصل عندك يا شيخ؟ اعتذر الاول اعتذار كبير على الانقطاع طول الفتره اللي فاتت، لكن هو السفر ولنا جدول معين كل 3 أشهر تقريبا، سننقطع هذا الانقطاع حوالي شهر ونصف لان اكون في خارج مصر يعني. ثانيا، بعد هذا الاعتذار جاءتني بعض الأسئلة من مما سبق، ولوقفة يسيرة مع الأسئلة بمجملها يعني. استوقفتني ورقة من هذه الأسئلة لأحد أبنائي، كان شديد اللهجة معي في الكلام يعني، ويكتب السؤال قل كان لابد عليك أن تفعل كذا. فابتسمت لما قرأت هذا التعب، ولكن وقفت مع جملة كتبها قال: وأعتذر لأني لا أجيد التعبير بالعربية. فوقفت مع هذه الجملة. ما سبق هذا لا يهم، أنت في حل يعني، أيا كان اللي كتبه في حل في الكلام، لكن لا يليق بطالب علم الشريعة ألا يجيد التعبير باللغة العربية، لا سيما وأنت تدرس مادة الشريعة وفي القلب منها علم أصول الفقه، فكيف تعلم دلالات الألفاظ وأنت لا تجيد العربية؟ أنت عربي بتعلمك علوم الشريعة. احنا ما وصلنا إلى الحال الذي نحن فيه إلا لما تفرقنا هذا عربي وهذا غير عربي، فهذا لا يليق بطلاب العلم الشرعي، فكلنا مسلمون ولله الحمد والمنة. فأنا لا أقبل أن يأتيني ابني ويقول أنا لست عربي، ما يهمني بعربي، هذا لا يهمني بشيء، المهم أن تجيد دلالات الألفاظ حتى تستطيع استخراج الأحكام الشرعية من النصوص. فإذا استتيت في مسألة معينة كيف ستستخرج من نص معين حكم شرعي وأنت لا تجيد اللغة العربية؟ طالما درست الشرع وبدأت في دراسة الشرع فأنت عربي بالسليقة، لابد أن تكون كذلك، وإلا في باب الأولى اترك هذا العلم واعبد ربك بعيد عن العلوم هذه، ولا تتصدر لقال الله ولقال رسول الله. خلاص. وعلى هذا الشرط دائما مع أبنائي نبدأ الكلام: بدأت وفتح الله عليك بتعلم اللغة العربية وتعلم الشرع، فاللغة العربية قلب هذه الأمور، أنا أتكلم بالعربية وأنت تسمعني بالعربية وتفهمني بالعربية، خلاص، لأن هذا هو الأمر الأول في استنباط الأحكام، وإلا يعني القضية برمتها لا تهم أحد منا، فهذا عذر أقبح من ذنب كما يقال، مفهوم؟ طالما بدأنا نتكلم هذه اللغة وندرس هذه العلوم يبقى أنت منها، من هذه العربية، فلا ميزة على غيرك. ربما طالب عندنا عربي لا يفهم ما يفهمه ابن لنا غير عربي، وهذا إن مثلنا ووجدنا الأمثلة يعني ستنقضي بنا أوقات كثيرة جدا جدا جدا، مفهوم يا مشايخ؟ وأنتم طلاب دراسات عليا، فمن المفترض أن تكون اللغة العربية أليق من هذا. يعني كان طلب ابننا الكريم اللي بعت أن أنا أبدأ من الأحد، يعني الجزئية اللي أخذناها في الأحد قال يا ليت تعاد مرة أخرى، فهذا طلب مجاب إن شاء الله. لكن أنا استوقفتني هذه الجملة، لا أجيد التعبير بالعربية، لا، هذه لن أقبله. مفهومة يا مشايخ؟ كان لي طلب آخر قال يا ريت يا دكتور يعني تبقى المحاضرة جزء يسير حتى يحسن لنا أن احنا نراجعها. حاضر، هذا أمر حاضر، هذا لا غضب فيه. وأنا يعني في أول محاضرة التقيت بهذه الوجوه الطيبة قلت متى تأمروني أن أقف أقف، يعني لغاية هنا خلاص خلاص هنوقف، تمام، لأن المهم فهم الجزء المحاضر فيه، هذا أهم شيء. فحنجرب تجربة من اليوم، نأخذ جزئية في الأحاد إن شاء الله، وهي الجزئية التي تهتم بالقول من الجهة الإجمالية. إن كان هذا الأمر يعني يسير وفتح الله علينا فيه بالفهم والوعي فبها ونعمة، يهمنا وعي الكتاب لا حفظ الكتاب ولا المرور عليه ولا ولا ولا، يهمنا فهم المسألة التي تعرض عليه. ماشي يا مشايخ؟ خلاص، ما أنتم يعني غالبكم إن لم يكن جلكم ما شاء الله تتصدرون الكلام، أليس كذلك؟ حتى وإن كان في بلادكم فلا بد أن تقف على أرض صلبة. خلاص؟ طيب، بعد أن انتهى المصنف من الكلام عن السند، بدأ في الفصل الثاني في تفصيل الكلام على السند. هو جاء بالكلام عن السند عامة، ثم بدأ يفصل ما هي السند، كيف يصل إلينا هذا السند. فبدأ في قوله الفصل الثاني في الآحاد، في الآحاد. يجب علينا قبل أن ندخل فيما تكلم فيه المصنف أن نقف مع وصول السند إلينا. ذكرنا في المقدمة أن الحكم الشرعي دليل ودلالة، دليل ودلالة، فلا يوجد حكم شرعي بدون الاثنين. عند دراسة الدليل رقم واحد في دراسة الدليل ثبوت الدليل، ثبوته كيف يثبت؟ ناقش العلماء وصول الدليل إلينا فقالوا ربما أن يخبرنا المتحدث بدليل هو سمعه من فرد واحد، سمعت أنا حديثا من فرد واحد ثم نقلته لجمع من الناس، أو القضية العكس أبلغوني الدليل جمع من المشايخ ثم نقلته لأحد أبنائي فقط. فورود الحديث وتبليغه هو مناط الكلام على الأحاد والمتواتر. تسمعون قضية الأحاد والمتواتر كثيرا، وبالأخص في المتواتر فيه مشاكل عند أهل العلم، منهم من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، منهم من يقبله ومنهم من لا يقبله. والعلة في ذلك أنه أحاد، والأحاد هو ما وصل إلينا في كل طبقة فيها واحد يبلغ إلى أن يصل للعامة، العامة الكثرة. والمتواتر بخلافه، ما وصل إلينا في طبقاته جمع عن جمع عن جمع إلى أن يبلغ به المبلغ. بس شرطوا شرط وقالوا هذا الجمع لا يلتقون حتى لا يتواطؤون في الكذب بهذا النص. فإن كان هذا الشرط موجود في المتواتر فقالوا في الأحاد لو نقل واحد عن واحد عن واحد ربما يتسرب إليه الشك، لهذا رفضوا الأحاد وقبلوا المتواتر. الصورة اللي ذكرتها جمع أبلغ واحد ثم أبلغ هذا الواحد واحد ثم أبلغ هذا الواحد واحد وهكذا دوليك، أو العكس أخذ الحديث من واحد ثم أبلغه لجمع فتحول إلى جمع من جمع من جمع. هذه الصورة نقلها الإمام السيوطي. وقال الأحاد والتواتر يتوقف على المخبر والمخبر، المخبر والمخبر. ومثل بحديث عمر عند البخاري: إنما الأعمال بالنيات. التقاه واحد عن واحد عن واحد إلى أن جاء في طبقة فتوسع الأمر فالتقاه جمع من الناس فتحول من الآحاد إلى التواتر. هناك من الأحاديث كثيرة الله بعددها عليم، تحولت بهذه الصورة. فتوقف قبول الحديث على الآحاد والمتواتر فينا لنا فيه وقفة، عشان نقبله حيكون لنا فيه وقفة. الأصل عند سلفنا الصالح أن الآحاد إذا صح سنده لا يختلف عن التواتر عند صحة السند، فالحديث يقبل إذا صح السند بإجماع السلف الصالح. أنا مش عايز أقول عند أهل السنة والجماعة حتى لا يناظر الاعتقاد، لأن بالأخص اختلف العلماء على قبول خبر الواحد في قضايا معينة وقبلوه في قضايا أخرى. في القضايا العملية قبل. إيه القضايا العملية؟ العبادات عامة، المعاملات اللي هو الفقه، الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. وقالوا في الخبرية اختلفوا فيها. الخبرية قسموها على بابين: باب الغيبيات وباب اليقينيات. رفضوه في الغيبيات لاحتمال ورود الشك فيه، وقبلوه في اليقينيات لأن اليقين ما تذعن النفس للتصديق به. خلاص، هذا الخلاف لا يهمنا في شيء، لأن الأصل لو الصورة اللي أنا بديت بها الكلام جمع لمفرد أو مفرد لجمع، هذا يشترط فيه دراسة السند. أنت لو النهاردة عندك حديث معين وفي السند الموجود فيه رجل واحد، هتدرسه ولا تدرسه؟ هتدرسه. هل تغني كثرة الرواة في الطبقة الواحدة عن دراسة السند؟ بل يلزمك دراسة الكثرة. خلاص، لأن حتى في التواتر عشان يقبل لابد أن يكون صحيحا. فلذلك نقول منهج أهل السنة والجماعة في خبر الواحد يقبل إذا صح سنده، تمام. وهذا ما سيحكيه الإمام التلمساني، هذا ما سيحكيه الإمام التلمساني. فليست القضية بأنه أحاد يرفض، لا، أحاد أو متواتر أقل ما يقال فيه أن الأحاد يفيد الظن، هذا أقل ما قيل فيه. والمتفاتر يفيد العلم. أقول دائما: هل المتواتر يفيد العلم مع ضعف سنده؟ يبقى لابد لدراسة السند، دراسة الرواة، حتى أقول يقبل ولا لا يقبل. وكأن الأحاد والمتواتر يعني إن صح التعبير نقول شواهد لتقوية وصول النص، لتقوية وصول النص. قد يكون النص ضعيف لكن تواتر النقل فيه، نقول لعل في سنده هذا الموجود بين أيدينا كلام، وفي أسانيد أخرى كلام آخر. أنا شخصيا لي تجربة مع حديث اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث ضعيف السند، ضعيف السند. كنا نقول في بداية الطلب: الحديث لا أصل له، الحديث لا سند له، كما نسمع من بعض المحدثين المعاصرين. التقيت بشيخي مرة، المحدث محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه، فعلم على ورقة كتبت فيها هذه الجملة: لا أصل له. علق عليه بقوله: هل اطلعت على كل الأصول؟ قلت: لا، لم أطلع. فقال: اكتب لم أجد له أصل. طبعا الفارق بين الجملتين كبير. فوقفت في حين دراسة الدكتوراه، وجدت أكثر من 22 عالما من علماء الحديث يتناقلون هذا الحديث. حتى كنت مرة أدرس لأبنائي الخطوط القديمة في علم المخطوطات، وكان يأتون في دار الكتب بعض المخطوطات التي لا اسم لها، ندرب عليها الطلاب للتسمية كيف يسموها. فوقعت في إيدي مخطوطة للإمام السيوطي يشرح فيها حديث اختلاف أمتي رحمة، وما كان عندي علم بها تماما وما رأيتها من قبل. وسكت في وسط المحاضرة لأن بدأت أقلب في هذا الأمر. المخطوطة الإمام السيوطي يسميها جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، هي طبعت مرتين الآن مطبوعة وموجودة، لكن وقتها ما كانت مطبوعة. لكن وقفت مع نقل الإمام السيوطي للنص، نقلها لجزء معين في كتاب معين يطبع الآن ناقص هذا الجزء. فقلت لا بد أن السيوطي رأى هذا الجزء في المخطوطة التي لم تصل إلينا. احنا عندنا من المخطوطات كثيرة ناقصة غير موجودة، من أولها من آخرها من وسطها، هذا موجود. المهم من هذه الإشكالية بدأت أبحث عن هذا الحديث، تركت المحاضرة وانصرفت، فوجدت كتب من أكابر أهل العلم في الحديث، من أهل التحديث، يذكرون لهم أسانيد كثيرة جدا، حتى قالوا بعض المحدثين أقل ما يقال فيه بمجموع طرقه أنه ضعيف لا موضوع كما يقول البعض. لما أقول لا سند لهبة موضوع، لكن لما أجد أسانيد كثيرة موجودة فيه وضعيفة يبقى أقل ما يقال فيه أنه موضوع أو ضعيف، لا أقول فيه موضوع أقول فيه ضعيف. لهذا دائما كثرة الرواة في الطبقة الواحدة من الأسانيد لا تثبت صحة ولا ضعف الحديث، لا تثبت قبول ورد للدلالة. الأصل فيها دراسة السند، دراسة الرواية، مع العلم أن منهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح الأخذ بحديث الآحاد عند صحة سنده في العقائد اللي هي الأخبار، في العمليات اللي هي الفقه، طالما صح سنده لا يلتفت إلى آحاده ومتواتره. إن كان متواتر فبها ونعمة، هذه زيادة من مجموع طرقه يؤكد الكلام. وعندنا من الأمثلة التي يكون فيها الحديث آحادا الله بعددها عليم. طبعا كلكم تغوصون في مثل هذا الكلام، بالأخص في شرح البخاري ومسلم نجد أحاديث كثيرة جدا يردها البعض. لماذا يردونها؟ لأنها آحاد. فمثلا يرد البعض أحاديث أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة هذه لما تكلمت فيها بعض الفرق كالمعتزلة الذين كانوا يحكمون العقل في النقل، فبدأوا يقولون لنا أن العقل يفضي إلى أن هذه الأحاديث التي هي أحاد في وصولها قد يتطرق إليها الشك، فأولوا أحاديث أشراط الساعة تقريبا كلها تماما. بعض صغار طلبة العلم يقولون هؤلاء ينكرون أشراط الساعة، ليس إنكارا ولكن هم يتكلمون على مبدأ حديث الأحاد، هذا الذي جعل أئمة الأصول يضربون لنا بابا في الكلام على السند والآحاد والمتواتر وبعض فروع السنة والمصطلح التي أصلها في كتب المصطلح لكن نقلت إلى كتب أصول الفقه. تعال نشوف كده ماذا قال الإمام التلمساني عن الآحاد. اعلم أن الأخبار الأحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. كعادة الإمام كما قلنا في منهجه أنه يجمل الحديث أولا ثم يفصله بعد ذلك تارة أخرى، كأنه يقسم الكلام على قسمين. الإجمالي احنا نسميه المقبلات للدخول في ما سيتكلم فيه المصنف، يعني بيأهلك نفسيا انت هتتكلم في ايه او هتسمع كلام في ايه او اللي انا هبدأ اشرحه هو ايه. القول في الجهة الإجمالية هذا رقم واحد اللي هيتكلم فيه. انتوا جبتوا الكتاب الاول، انا ما تأثرش معاكم. طيب لو بعتناه، طيب اذا لم تحصلوا عليه بلغوني على اساس ان انا ممكن ابعته لكم بي دي اف واطبعوه. طيب خلاص لعل يعني موجود. طيب خلاص الله المستعان. طب لعل يكون طبعا افضل من التي معنا يعني. طبعا لمعنى قديمة شوية، فهتلاقي طبعا يعني طبعتين كمان ما شاء الله. طب انتم خيركم واسع ما شاء الله. القول في الجهد الإجمالية: اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الأحاد جملة. احنا عندنا في الأصول مذاهب في التأليف. نعم يا شيخنا، لو في شيء كلمني سيدنا الله كما، لو في حاجة مولانا كلمني عشان ما تسويش على إخوانك. بس في شيء أم الشيخ؟
لا، هو يسأل عن اسم الكتاب.
اسم الكتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول للتلمساني. تريس أول مرة تحضر معنا ولا شيخ؟
نعم.
طيب مشرفنا مولا، نورك يعني مغطى لنا كلنا ما شاء الله سيدنا، الله يكرمك كثير. عن تكلمنا في تأليف أصول الفقه فقلنا على ثلاثة مدارس، والبعض تجاوز وقال أربعة. المدرسة الأولى مدرسة الشافعية، ها فاكرين ولا؟ أو المتكلمين أو الجمهور. الشافعية لأن الشافعي هو أول من كتب فيها، والمتكلمين لأن أكثر من كتب فيها من علماء الكلام. والفقهاء هذا هو المذهب الثاني، يختلف عن كلمة الجمهور. فالجمهور لأن كتب فيها فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وإذا أطلق عليهم الجمهور فيعنى بها مذهب الشافعية أو مذهب المتكلمين. أما كلمة الفقهاء فيعنى بهم الأحناف فقط. الأحناف فقط، ذو المدرستين أشهر المدارس. وتقريبا من القرن السادس أول السابع بدأت مدرسة جديدة تسمى مدرسة الجمع بين المدرستين، بين مدرسة الجمهور ومدرسة الفقهاء. ثم سرعان ما رجعت هذه المدرسة إلى أصولها، من كتب فيها وهو مثلا مالكي المذهب فيرجع إلى أصوله في الجمهور، ومن كتب فيها وهو حنفي المذهب فيرجع إلى أصولها إلى مذهب الفقهاء. والبعض تجاوزا أدخل مدرسة رابعة وهي مدرسة الموافقات التي صنعها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، لكن لا نستطيع أن نسميها أو نصحح هذه التسمية بأنها مدرسة، لأن المدرسة من تدارس بعد أصحابها عليها، وما حصل هذا في الموافقات. لكن رأينا كتبا ومصادر ومراجع في المصادر الثلاثة أو المناهج الثلاثة. جملة لما أقول الأصوليين سأجد كلاما عند علماء الأصول على قبول خبر الواحد وعلى رفضه. تكلمت في المقدمة التي تقدمت بها أن هناك من علماء الكلام من رفض خبر الأحد ولم يأخذ به، وعلماء الكلام وسط منهج المتكلمين، وسط منهج الشافعية، وسط منهج الجمهور. فوجدنا الحنبلي المتكلم هكذا، والشافعي المتكلم هكذا، والمالكي المتكلم هكذا بنفس الصورة. علشان كده ذكر الإمام التلمساني أن الأصوليين اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة. ليه؟ لأنه حيفصل بعد ذلك في الكلام. فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد. في علم المناظرات إذا تكلم اثنان في قضية معينة هو سيفصل فيها، وجاء واحد فاستدل على مسألة بخبر الواحد، قالوا أصولا للثاني له أن يمنعه، لكن متى يمنعه؟ هذا هو مناط علم الأصول، متى يمنع من المستدل أن يستدل بخبر الواحد؟ هل لضعفه؟ هل لعدم وجود غيره؟ هل لوجود من هو أقوى منه سندا في الباب؟ هل لوجود ما هو أصح منه سند في الباب؟ هذه كلها أسئلة واردة. خلاص، تعال نشوف الإمام كيف فصل في هذه القضية. أول مسألة هتكلم فيها، احنا قلنا من الأشياء التي نجح فيها الإمام نعدها، نقول مثلا ممكن نقول أن من أهم ما جاء هذا الكتاب به كثرة الأمثلة على ما يقاعده من أصول ليقرب بها الفهم. لكن على طالب العلم لا يلصق رأسه في القاعدة بهذا المثل فقط، هو اتكلم على مثال اثنين ثلاثة عشان يقرب لك الفهم، لكن ليست هذا على سبيل الحصر، هذا على سبيل المثال. أول مسألة والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه فجه ومن ذلك، أول ما تسمع من ذلك يبقى مثال، جاب مسألة اشتراط الولي في النكاح. نحن نعلم في الفقه أن فقهاء اختلفوا هل وجود الولي في عقد النكاح واجب ولا لا. خلاص، كتب القديمة، كتبنا القديمة تقول هكذا: اتفقت الأئمة الأربعة على رضا الولي في العقد، واختلفوا على دليل رضاه. ما الدليل على رضاه؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: وجوده ساعة العقد، ده أكبر دليل على أنه راضي على هذا العقد. وقال أبو حنيفة: يستشهد على ذلك، هتبعت له تنشود أنت راضي على ولي ابنتك ولا لا، راضي على زوج ابنتك ولا لا. ليه بقول الكلام ده؟ إن هذا الكلام حرف من بعض رعاة المذاهب على أن أبا حنيفة لا يرضى بوجود الولي في العقد تماما، هذا خطأ. في سؤالات أبي يوسف يقول هكذا: سألت الإمام عن عقد لا يرضى به الولي، فقال الإمام: وأن يكون عقدا. إزاي حيكون عقد؟ رضا شيء ودليل الرضا شيء تاني. فأبو حنيفة يتفق مع الأئمة الثلاثة على رضا الولي، لابد أن يكون راضي على زوج ابنته أو زوج موليته، لكن يختلف في دليل الرضا. طب إيه سبب الخلاف؟ هذه المسألة اللي جابها الإمام. الأئمة الثلاثة جاءوا بحديث عائشة رضي الله عنها: لا نكاح إلا بولي. والحديث سنده عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها. هذه القضية كلها لم يختلفوا في المتن، لكن اختلفوا فين؟ في السند. هذا الخلاف الذي يريده الإمام في ذكره. أبو حنيفة يقول: هذا الحديث ضعيف من وجهين، أحاديته أولا، وثانيا أن الزهري حدث بهذا الحديث ثم نسي أنه حدث به، وقال: حدثني سالم أني حدثته أن فلان حدثني عن فلان عن فلان عن فلانة عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: لا نكاح إلا بولي. فحديثه على أنه ذكره به تلميذه فيه كلام، مع أنه أحد في كلام ثاني، فيرفض الحديث: لا يشترط وجود الولي ساعة العقد. الأئمة الثلاثة قالوا: لا، أحد وسنده صحيح فيقبل. لماذا يقبل؟ قالوا: لأن حديث الثقة مقبول. فسالم هذا من أخص تلاميذ الزهري، ولو لم يكن كذلك ما حدث الزهري وهو الجبل في علم الحديث، ما حدث بهذا خصيصا أن حدثني فلان أني حدثته، وانتقى أحد تلامذته على أنه أوثق تلامذة الإمام الزهري على هذا، فحديث الثقة عن الثقة مقبول. وألف ابن حبان البستي كتابه المعروف المسكة التبتي في من حدث بحديث ونسي، وجمع مثل هذه الأمور وفصل فيها حتى قال: حديث الثقة مقبول، يرفع لثقته إلى درجة القبول فيصح الحديث، فأخذوا به. هذا هو الخلاف الذي يريد الإمام أن يذكره. فقال: ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح. من أصحابنا؟ المالكية. هو حد يقول لي أن الإمام التلمساني حنفي، هذا عن منه أوي. ها؟ المالكية خلاص، وهو مذهب أحمد والشافعي، هذا هو مذهب أحمد كما حكيت والشافعي أيضا، خلافا لأبي حنيفة على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. بعض متأخر المذاهب بدأوا يناقشوا هذا الكلام، يقول: لا، الإمام أبو حنيفة ما رده من هذا الباب. أبو حنيفة له بعض الإجابات على الأسئلة على أن كلمة نكاح معروفة أنها كلمة مشتركة في الأصول تشترك بين الوطء والعقد، فهل يا ترى يقصد في هذا النص لا نكاح إلا بولي، أي لا عقد إلا بولي، ولا القصد منه لا وطء إلا بولي؟ هذا الاشتراك الذي موجود أبو حنيفة وافق لا وطء إلا بولي، لابد أن يستأذن العاقدة ولي زوجته في أن يأخذها من ولايته ويطأها. واختلف مع العلماء في العقد اللي هو قلنا دليل رضا ولي الزوج على أن يعقد فلان على موليته. تمام؟ نعم.
طالما هو يعني حصل عقد نكاح ورضي بها الوالد فما الداعي ليسألنه مرة أخرى ليدخل بها؟
انت دخلنا بس تجوز ولا ايه؟ طيب الاول عقد النكاح او الزواج عامه بيمر بثلاث مراحل، خطبه وعقد ووطن، وكل فتره لها احكام. خلاص لها احكام معينه يسميه بعض الفقهاء في التكييف الفقهي له هذا زواج مشروط. انا عقدت عليك لحين تفعل 1 2 3 4 وقبلنا هذه الأمور 1 2 3 4 هي في ولاية من؟ أبوها وليها، في ولاية وليها. كيف ننتقل من ولاية أبيها إلى ولاية زوجها؟ لابد أن يكون يدخل فيه قضية الإشهار بالواط، الإشهار بال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فترة العقد تكيف فقهيا على أنه زواج مشروط حتى يتم الشروط، فمعنى أنه يستأذن من الولي أنه أتم الشروط التي عليه في العقد، فإذا أتم الشروط ساعة العقد له أن يأخذ زوجته إلى بيته. طالما تركت زوجته في بيت أبيها فما زال الشرط موجود، لهذا قالوا يستأذن في الوطء إذا أراد أو بعد استيفاء شروطه في العقد. خلاص. طيب هل يصح أنه يستأذن العقد مع الوطء؟ نعم يصح، وما في أحد من الفقهاء قال لا. إذا استوفى الشروط ساعة العقد خلاص، إذا خطب وعقد ووطأ جاز، وريحنا وريح نفسه وريح الناس، وفيش مشاكل، مش فتاوى بقى هتطلع فتاوى. لكن إذا خطب وعده 2 3 يماطل بقى، وعقد خد 2 3 عايز يوطئ هيعمل إيه؟ لازم يستأذن. خلاص يا مشايخ، بس حفظا للحقوق. لا،
إذا لم يستأذن
يشهر. إذا وطأ على زوجته في ساعة العقد ولم يستأذن يلزمه الإشهار، يلزمه الإشهار، يشهر بين الناس أنه وطأ فلان، يعلن.
ماشي. وفي مسافة في ناس يعني قانون عندنا مسافة
كبيرة. أي مسافة؟
يعني اللي في عقد نكاح مثل الولد والبنت يمكن إذا مسافة بعيدة هو يتزوجون.
هي هي نفس القضايا لو توفرت فيها الشروط جاء ما في مشكلة. فهمني المسافة دي بعد ما نطلع يا شيخ خلاص انت بين هتتجوز وهتزوج بين علي
شيخ.
نعم
شيخ، لكن بالنسبة للأحناف كما تفضلت حضرتك، فأنا سمعت قرأت أيضا عن الأحناف يقولون هم لا يقبلون الدليل عندما لا يعمل الراوي عن روايته. مثلا أحد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي تزوجت ابنة أخيها عبد الرحمن وهو لم يكن موجود،
تمام؟
فلهذا هم يقولون يعني عدم شروط الولي في العقد.
هو غير موجود في العقد لكن في الحديث لم يبين أنه كان راضي ولا غير راضي. النص الذي ورد أنه كان غير موجود في العقد وهذا ليس فيه خلاف، هذا رأي أبو حنيفة ما اختلفنا عليه، لكن هل راضي ولا غير راضي؟ هل يتوقع عقلا أن عائشة تزوج بدون رضا الولي؟
لا لا، ولكن هو لم يكن موجود يعني.
أيوه لم يكن موجود، وإحنا قلنا هذا الكلام، قلنا عدم وجوده في العقد هذا هو المختلف فيه، صلب الكلام ليس على الرضا ولكن الخلاف على وجوده وعدم وجوده فقط.
شكرا.
عفو الله كريم. مشايخ أنا أكرر بس هذه لو ورقة صغيرة فيها السؤال عشان خاطر ما نضيعش الأوقات. بس على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه، من مس ذكره انتقض وضوءه، مسألة أخرى نقلنا إليها الإمام وهي قضية مس الذكر تنقض الوضوء ولا تنقض الوضوء، وفيها حديثان، حديث بسرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي، من مس ذكره فليتوضأ وإنه بضعة منك. لهذا الذي كان في الظاهر جاء الخلاف بين أهل العلم، ثم قال وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. النبيذ المسكر أم النبيذ غير المسكر؟ النبيذ الفقهاء اتفقوا على أن هناك من الأنبذة ما هو لا يسكر، وقالوا نبيذ الحنطة مثلا حلال إلا أن يخمر، نبيذ الشعير حلال إلا أن يخمر. نجد مثل هذه الألفاظ موجودة في كتب الفقه، وكأنهم يقسمون الأنبذة إلى أنبذة حرام وأنبذة حلال. التي يكون فيها صفة الإسكار ينزل عليها حكم الحرمة، خلاص. كل هذه الأمثلة التي ضربها الإمام بيان لأنهم هؤلاء يأخذون بحديث الأحاد وهؤلاء لا يأخذون بحديث الأحاد، فكان الخلاف بين الاثنين. فيقول الحنفي في الثلاث أمثلة الماضية التي مضت كلام الإمام الحنفي عامة في مذهب الأحناف يعني وليس أبو حنيفة بخاصة، كيف رد هذه الأمثلة الثلاثة؟ قال فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث، مخالف في الولي ومخالف في مس الذكر ومخالف في النبيذ الحرام، هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. الجمهور رد على هذا الكلام، قال ابن معين لم يثبت عنه هذا أولا، لم يقل أحد من المحدثين الكبار أن ابن معين ثبت عنه هذا، ولكن لو سلمنا جدلا على طريقة الأصول أن كلام ابن معين وصل إلينا وثابت النقل إلينا، ابن معين لم يذكر لماذا كانت هذه الأحاديث ضعيفة. هل يسلم بنقل ابن معين بمفرده أن هذه لم يصح فيها يقبل؟ أكم من أحاديث كثيرة ضعفها الإمام ابن معين مقبولة عند الأئمة، وهذا موجود خلاص وثابت عند الأئمة، فقالوا لا يقبل قول إمام في حديث بدون علة، لعل هذه علة تكون عنده هو فقط وعند غيره لا، أو ما وصل إليه من العلم الذي حكم به أن هذه علة تقضح في وصول النص، قد تكون هذه علة عنده مضبوطة لكن لا يشترط أن تكون عند الغير أيضا مضبوطة. فقال الإمام والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث، مثل كلام ابن معين يأتي ويقول على إطلاق هذا لا يقبل فيه أو لا يصح فيه حديث أو كذا أو كذا، إلا إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، هذا على صحة أن النقل ثابت عن ابن معين، ولعل مذهبا لا يساعد عليه، أي لا يساعد عليه يعني بمعنى لم يأتي بالسبب الذي يؤكد أن كلامه هذا صحيح. لو تلاحظ في علم الجرح والتعديل أن الأئمة لا تجرح ولا تعدل إلا بسبب، تقول هذا مرفوض الحديث، ليه؟ لأنه كذاب. هذا مقبول الحديث لأنه صدوق. هذا كذا هذا كذا، حتى الذين لم يتكلم فيهم كان ينظر لأمور أخرى، يعني زي محمد بن علي المؤدب، هذا رجل من رجال الترمذي الكبار، كل كتب الجرح والتعديل تقول عليه مجهول الحال، إلا ابن أبي حاتم يقول لا هو مجهول الحال في ماذا، هذا صنعته أنه مؤدب، على ما يؤدب؟ ها المؤدب يؤدب على إيه؟ على الصدق، فأقل ما يؤدب عليه الصبيان الصدق، فيرقى فيكون صدوق. فوضع باب في كتابه العلل، باب من ترقيه صنعته، باب من ترقيه صنعته، وجاء زي القاضي الفاضل. من يعلم القاضي الفاضل؟ لا أحد يعلم، لكن هو قاضي عرف أنه فاضلا، فيرقى بصنعته وبفضله في صنعته إلى مرتبة الصدق فيقبل حديثه. هكذا يبقى لابد من رد الأحاديث لعلل، لبيان أسباب، حتى قد تكون الأسباب عندك مقبولة عندي غير مقبول، أو العكس، عندي أنا مقبولة عندك أنت مرفوضة. كلما كان سبب الرفض وجيها أخذ بالكلام، أخذ بكلامه. هذا عندما يصح النقل عن ابن معين أنه قال هذا الكلام، وهذا غير ثابت عن ابن معين، بالتحقيق غير ثابت عن ابن معين هذا الكلام. ثم انتقل إلى قضية أخرى، قال ومن ذلك، فجاء بقضية التواتر فيما عم به البلوى، فيما عم به البلوى. قضية عموم البلوى هو ما يكثر وينتشر بين الناس ولا يستطيع الناس أي المكلفين يعني الاحتراز منه، خلاص وقعوا فيه وقعوا فيه، هل يشترط فيه التواتر ولا الآحاد؟ هذه القضية أيضا مختلف فيها بين العلماء، هل يقول مما عمت به البلوى يقبل فيه حديث الآحاد؟ الأصل كما نقلت في الأول أنه إذا صح السند قبل، خلاص احنا نناقش الكلام الموجود في الكتاب، مفهوم؟ مع ان المذهب صحة السند تغني عن الاحاد والتواتر، قال انا باكد على هذا الكلام، صحة السند تغني عن الاحاد والتواتر. ومن ذلك اعتراض اصحاب ابي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فان مذهبهم ان التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما احتج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرطا فيما تعم به البلوى. هو يريد الإمام أن يقول أصحاب أبو حنيفة نفسهم مختلفين في هذه القضية، منهم من وافق المالكية في أن إذا عمت به البلوى وصح سنده سواء كان أحد أو متواتر أخذ به، أما متقدمي الأحناف تمسكوا بأن ما عم به البلوى لا يكون إلا في التواتر فقط تماما. فإذا اختلف أصحاب المذهب الواحد في مسألة معينة وجاء من بعدهم أو غيرهم وأخذ بأحد الفريقين يقوي الرأي، فأخذ بالمالكية والشافعية والحنابلة أن صحة السند تغني تماما، مع من اختلف مع متقدمي المالكية وإن كانوا متأخرين، البعض يقول متأخر المالكي متأخر الأحناف أقل درجة من متقدم الأحناف، وهذا كلام مردود. ليه؟ لأن من متأخر المذهب كابن عبدين يسمى في المذهب محقق المذهب، وذهب إلى ذلك في رسم المفتي وفي عقود رسم المفتي، فإذا كان ابن عبدين من المتأخرين ولا يقبل بكلامه فيقبل بكلام من؟ نعول على كلام من؟ وهو من هو في المذهب ويطلق عليه هو محقق المذهب، ابن عبدين على جل قدره وعظم علمه، صاحب الحشين معروف ولا متعرفوش؟ معروف ومعلوم. فلما يأتي متأخر المذهب ويقولون صحة السند أولى ويؤكد هذا كما قال أصحابنا من المالكية وأيضا من الشافعية والحنابلة، فإذا الراجح أن إذا صح السند مع عم به البلوى يثبت به ولا يلتفت إلى التواتر. كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعية على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل. إزاي تأتي واحدة راوية واحدة تقول أمر يعم به البلوى؟ أي إنسان إذا دخل ليغتسل غسلا شرعيا تعم به البلوى أن يمس ذكره، هذا أمر وارد تماما بين الناس، فلا بد عند النهي عنه والابتعاد عنه بحكم شرعي أن يتناقله جمع كبير من الناس. هذه حجة من قال أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، لكن ليس هذا شرطا. عند صحة السند إلى ذلك لا يلتفت إلى التواتر. صح السند، هذا يدل على أن القائل إذا كان صدوق سنده مقبول، سنده متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشروط في قبول سند الصحيح، يقبل هذا السند ويعول على الحكم المنبني على المتن الذي رواه ولا يلتفت إلى التواتر فيه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال وكذلك، فيتكلم على خيارات البيع. خيارات البيع ثمانية عند الأغلب، فتكلم على خيار واحد وهو خيار المجلس فقط، فيضرب به المثل. إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا، ابن حبيب صاحب الواضحة هي طبعت الآن ما لم تكن موجودة إلى وقتنا هذا، لكن طبعت الآن موجودة، الكتاب موجود، أصحابنا الملكية قد يكون سمع بهذا الكلام. يعني ابن حبيب هذا صاحب كتاب الواضحة، أحد أربع كتب دار عليهم الفقه المالكي، هذا منهم ابن حبيب من أصحابنا، على أن المتبايعين لهم الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما دام في المجلس، وهو المسمى كما قلت بخيار المجلس، هل يقع ولا لا يقع؟ بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. نفس القضية، الذي روى هذا الأمر هو شخص واحد، فكيف يقبل سند فيه شخص عن شخص عن شخص عن شخص لقضية مثل هذه، قضية من المعاملات؟ فيقول أبي حنيفة هذا سند أحد فلا يقبل، فلا بد أن يكون فيه من التواتر، لأن المعاملات يشترك فيها كل الناس، لا سيما المسلمين والمسلمين والمسلمين وغير المسلمين، فالبيع داخل فيه الكل، فكيف نطبق أو يكون فيه الفصل في الخصومات في هذه القضية وهي الأصل فيها سند أحد؟ قال والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعية أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما نقل نحن بالخيار لأن العمل مقدم. هو يقول عندنا أصحابنا أي عند المالكية، نقول كذلك أن العمل بخيار المجلس جائز لأن الحديث عندنا صحيح. لماذا قال؟ لأن العمل عندنا مقدم، عمل من؟ عمل أهل المدينة، فما توارثه فقهاء المالكية أن عمل أهل المدينة على هذا النص جائز، وعمل أهل المدينة أو كما يقول إجماع أهل المدينة كما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه صحة مذهب أهل المدينة، هذا الإجماع الذي كان من أهل المدينة له خاصية عند الفقهاء، لأن من بقي في المدينة أكثر من بقي فيه هم من نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن المدرسة المدنية في نقل الحديث أكثر من المكية وأكثر من العراقية، نقلوا الأحاديث مع كيفية العمل بها كما يقال في كتب الأصول معايشة التشريع، فينقل فعلنا كذا لأن النبي قال كذا، سمعنا كذا ففعلنا كذا، كانت القضية كذا وكان الرأي عندنا كذا، استقر عندنا الحال كذا بهذا الأمر، فكان موروث أهل المدينة أن خيار المجلس واقف على هذا الحديث، بل وروه بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وليس يفترقا. فحتى كان ابن عمر إذا تبايع يستذير بظهره، اشترى شيء معين يستذير بظهره الناحية الأخرى ويعد ذلك من الفرقة بينه وبين، فينتهي الخيار هنا وليس له الرد وليس للبائع أن يرد. هذا ثابت عند أهل المدينة. لهذا قال الإمام التلمساني: وإنما لم نقل نحن بالخيار، وإنما لم نقل نحن بالخيار أي مالكية، لأن العمل عندنا مقدم عمل أهل المدينة على هذا الأمر. ومن ذلك جاء بمثال آخر، وهي القضية الأصولية اللي فات كله قضايا فقهية، حكم خبر الواحد إذا خالف القياس. خبر الواحد أيا كان نقل، وقلنا الأدلة تنقسم باعتبار الوصول إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. باعتبار الوصول أدلة نقلية وأدلة عقلية. النقلية القرآن، السنة، الإجماع، قول الصحابي، العرف، شرع من قبلنا، هذه كلها أدلة تسمى أدلة نقلية، نقلت فلان عن فلان عن فلان عن فلان. أما الأدلة العقلية التي يكون فيها إعمال العقل أكثر، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، مراعاة الخلاف، أقل ما قيل في المسألة، كل هذا يسمى أدلة عقلية، لأن العقل فيها أكثر. لا بد أن تعلم أن الأدلة العقلية لا بد أن ترجع إلى النقلية. لا قياس إلا بنص، لا استحسان إلا بنص، لا مصلحة المرسلة إلا بنص، خلاص. سد الذرائع لا بد أن يكون فيه نص، مراعاة الخلاف لا بد أن يكون على نص، وهكذا دواليك، عشان ما حد يشوف أن الأدلة العقلية كل واحد منا بينفرد بعقله فيأتي بدليل قد يخالف السنة. لا، إذا وجد خبر الواحد وفي ظاهره يخالف قياسا، ما العمل؟ هذا مراد المسألة هذه. ومن ذلك أن يطعن أو أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، وإنما هو نظير عقل، نظير قياسي، نظير عقلي. عندنا قياس، والقياس يعتبر قياسا صحيحا إذا توفرت فيه أربعة أركان: حكم ليس له، أو فرع ليس له حكم، وفرع له حكم، هذه ثلاثة، وعلة تجمع بين الفرعين، أربع أركان نقول القياس صحيح. إذا وجد قياس صحيح في المسألة خالف خبر ورد إلينا عن طريق الآحاد، ما العمل؟ هذا هو صلب الخلاف. كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا الحديث وارد بالآحاد، فقالوا إذا ورد بالآحاد الأمر قياسا عقليا. نقول إذا كان يمتلك ماء واحدا، يعني شيء واحد من الماء، حتى هو حيجي في الآخر يقول مهراس، والمهراس هي القصعة المصنوعة من الحجر المنحوت، حجر منحوت فيه نحت حفرة معينة كده يوضع فيها الماء، يعني ما عنده إلا هذا الماء، إذا وضع يده فيها قبل الوضوء استعملت فأصبح ماء مستعملا، والماء المستعمل لا يرفع به حدث، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فكيف يرفع به الحدث؟ فهذا قياس عقلي، لو لم يمتلك إلا هذا القدر من الماء كيف يضع يده فيه؟ والحديث هذا حديث كذا، فقالوا لا داعي لهذا الأمر، مع أن الأئمة الذين قالوا بغسل اليد قبل وجودها في الماء قالوا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إلا رواية ضعيفة في بعض المذاهب لا يؤخذ به، لكن الجمهور على الاستحباب في ذلك. فقال فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس. نسب الكلام ابن عباس، إنكار النص لابن عباس تقريبا موجود في كل كتب الأصول، تقريبا هذا المثل موجود في كل كتب الأصول، إلا أنه كل كتب الحديث تنكره، تقول لم يبلغ ابن عباس هذا النص، ولم يكن ثابت على ابن عباس أنه قال هذا الكلام، وهذا مكذوب على ابن عباس لدرجة أن المحدثين لم يأخذوا به. طيب الأصوليين جاء به ليه؟ لماذا قالوا به؟ هذا يرجعنا إلى أن أصل دراسة السند عند الأصوليين ولا عند المحدثين؟ ها؟ اختلف الفقهاء عند المحدثين، لأن الحديث هو الذي يأتي بالنص الوارد في المسألة. فلما أقول لي كل الأسانيد التي وردت عن ابن عباس لم يأتي، فكون أن ابن عباس أنكر هذا لم يثبت هذا الخطأ رغم وروده في كتب الأصول، لكن بالتحقيق يعني بالتحقيق في مظن الكتب الأصلية لم يوجد هذا الكلام. تمام. كذلك ثم دخل في مسألة أخرى وهي قضية البدء باليمين في القسامة أو في القسم. طبيعي لما جاء ادعى عليك شيء معين عند القاضي وقل هذا سرق مني كذا، من الذي يقسم أولا، المدعي أم المدعى عليه؟ المدعى عليه. قل والله ما سرقت. تمام. هذه الصورة التي تتكلم عليها، شوف الصورة اللي جابها. كذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعية بحديث سهل ابن أبي خيثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت اليهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم. الحديث. طب النهاردة مين الذي ادعى الكلام؟ جاء بني يهود قالوا فلان قتل منا فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى المدعى عليه القاتل. لو خصم وقاضي، هذه أركان القضاء، القضاء الشرعي في الأصول كده، مدعي عليه ومدعي وقاضي يفصل بين الخصمين. بيأتي أشياء مكملات زي الشهود، هذا يأتي بشهودي وهذا يأتي بشهودي. قبل إيراد الشهود اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى. خلاص، ما حدش قال أبدا أن اليمين على من ادعى، لأن الأصل من الذي يدعي؟ ها، من الذي يقسم؟ المدعى عليه. لهذا هنا قال الفقهاء لأن ادعاء اليهود قد يكون ناقصا، هذا يهودي الأصل فيه المراوغة، خلاص، فلا بد من التثبت أولا عندما يكون المدعي غير صدوق عند القاضي. وتكلموا كلاما كثيرا في هذا القضية. بعض الفقهاء قال لك هذا قياس العقل، القياس العقلي يرد هذا الأمر لأنه في الأصل خبر واحد فنرده على هذا الأمر. فكانت المسألة هذه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المدعي هو الذي يقسم، ولا حرج أن يقوم القاضي بأن يقسم أو يحلف كما يقال المدعي إذا شك القاضي في كلام المدعي. ليه؟ قالوا قبل أن يقوم بالبينة، القاضي هو الحفص في الأمر، فله إن أراد أن يتأكد من الادعاء يجعله أن يحلف في الدعاء. خلاص. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب وقال ما هكذا الشأن، الأصل أن المدعى هو الذي يقسم، وما قال النبي احلفوا على ما لا علم لكم به، النبي صلى الله عليه وسلم حلفهم على أمر يعرفونه، هو جاي يقول لي ده فلان هو الذي قتل فأحلف على أن فلان هو الذي قتل حتى تقام الدعوة. على شرطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، إذا أراد أن يجعل المدعي هو الذي يقسم أو المدعى عليه هو يقسم كما قال الجمهور له هذا وله ذاك، الأصل أن صاحب البينة قياسا هو يقسم، لكن يقسم المدعى عليه، لكن إن أراد القاضي ذلك فليفعل، والنبي محله محل القضاء، ولعاذا جعل المدعي عليه لتأكيد البينة أن يقسم فجعله يقسم أولا. ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم أي لا تجوز، بل لذلك وجه، فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي حيث الإجمال. ثم سيبدأ بعد ذلك بالتفصيل. أنا أقف إلى هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى، وبإذن الله المرة القادمة إن شاء الله من ولا هل يشترط في قبول المتواتر هل مولانا ولا ها اقرا كده يا سيدي. لا مش من تقريبا هل يشترط؟ نعم قلت انا في بدايه الكلام تقريبا كنت نايم مع الشيخ، تقريبا كنت نايم شويه. هو يشترط في قبول السند لصحه الدلاله او لاستخراج الدلاله التي يستخرج منها احكام صحة وضعف. أما أحاد ومتواتر قلت يقوى بها السنة، لكن لا يتوقف خروج دلالة من متن على أحاد وتواتر إلا إذا صح السنة. حديث الأحاد
يعني أين الله في السماء؟
نعم
أين الله في السماء؟ لا الحديث
عنه. تمام ما هي نفس القضية التي تكلمنا فيها، أن البعض رفض أحاديث التي تأتي بها أحكام عقائدية لأحكام الخبرية إذا كان أحادا لاحتمالية تسرب الشك إليه.
أليس يعني هذا هؤلاء الذين يقولون لا يستدل في العقيدة
مخطئون؟
الأرجح أكيد.
لا مش الأرجح، لا مخطئون،
لأن يقولون أن العقيدة صلب الدين
يعني. نعم هو صلب الدين، لكن السؤال بلازم القول، من لزم علينا أن يكون الحديث مقبول يكون متواترا؟ نقول له إن كان متواترا وضعيف كلاهما عند الله عز وجل واحد. ولذلك الكتب الكبيرة قديما تقدم لكتب الفقه برسالة صغيرة عقدية، صحة المعتقد يأتي وراءها صحة العبادة، كما فعل ابن حزم وغيره. النهاردة أنا ليه فرقت بين الاثنين وكلاهما مطلوب من المكلف أن يفعله؟ حديث إنما الأعمال بالنيات داخل في 77 باب من أبواب الفقه، صحيح؟ لو فرقت إيه الحجة أو الحجة اللي أنت بتفرق بيها ما بين العمليات والخبريات؟ تقول لي هذا متواتر وهذا أحد. طيب السؤال قائم ما زال، هل لو كان متواترا وضعيف السند يستند إليه؟ لماذا فرق؟ فالأصل في الاعتبار أن تعول على صحة السند لا الأحد ولا المتواتر. وإن كان التواتر يقوي السند، أنا معاك يقوي السند، لكن يشترط فيه الصحة. فلو كان متواترا وضعيفا لا يقبل، أما إن كان متواترا ولا يوجد غيره في الباب سأخذه. أأمنتم من في السماء؟ هل أنا أأمن الملائكة؟ الكلام مردود عليه، هذا تأويلات وموجودة لكن مردودة غير مقبولة. موجودة، نعم موجودة، أنا لا أنكرها، هي موجودة لكن جنبها الصواب. الأصل أن حديث الأحاد يقبل في العقائد الخبريات أو الأخبار ويقبل في العمليات إذا صح سنده، ولا سبيل لرده، لأنه لو كان متواترا وضعيفا لا يقبل بالاتفاق. فلماذا جزأتم؟ فقط ليس نعم سيدي. استعملته لماذا؟ رفع الحدث. نعم.
ليس في يديه. فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني الماء المستعمل الذي هنا يعني استعملت الماء والماء؟
ابن الكريم يتكلم عن الماء المستعمل. هي القضية كبيرة، والماء المستعمل فيها خلاف عند الفقهاء على القدر الذي فيه، هل هو على قلال هجر ولا الهجر قلتين ولا غير قلتين؟ برضو على تضعيف الحديث تصحيح الحديث، فالكلام فيه كثير جدا. لكن على عمومه الماء المستعمل هو طاهر في نفسه غيره، لا يرفع الحدث عن غيره، هذا هو الراجح. لكن في تفصيل في قدر الماء المستعمل، إن كان أكبر من قلتين ولا أقل من قلتين، دي قضية ثانية. فالحديث اللي بيذكره ابننا الكريم هو يعول على القدر عند الحنابلة فقط. عند الحنابلة فهم من صححوا حديث قلال هجر، وقلال هجر حوالي 572 رطل، قلتين 572 رطل، قالوا يحمل الخبث إن كان أقل من هذا القدر. طبعا هذا القدر كبير جدا، هذا القدر كبير جدا، بمناظرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بقدر يسير ويغتسل بقدر
يسير
مد وصاع. فالقضية يعني كبيرة عند الفقهاء، لكن نحن يهمنا تعريف الماء المستعمل أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغير، أي لا يرفع الحدث عن غيره. ترجع في كتب الفقه هتلاقيه موجود. نعم.
مشيت على يعني ورقه التي يعني قال انه نقرا قليلا يعني في
تمام،
يعني هل حضرتك ممكن تسالنا يعني
حاضر
بهذا لان وجود حضرتك هنا من جيد من بعيد، فنحن نستفيد يعني، لان المراجعه هذه مراجعه المواد يعني ترجع الى شخص معين يعني، فياريت حضرتك ما تاخذ هذا علشان نستفيد من حضرتك.
والله انا هو الكم اللي اخذناه النهارده قليل ولا كثير؟
أه؟
طب انت مش شيخنا قول انت مولانا
يعني
أه؟ قليل ان شاء الله شيخ. احنا تقريبا جالسين كده بقالنا يعني ساعه وربع مش كده؟ ها طيب، يعني هو برضو كلام ابننا الحبيب في الاعتبار نتوسط الامر يعني،
لكن الدرس بسيط جدا.
طيب خير، اللهم المستعان، عايزين كله يكون بسيط، لان احنا في البدايه لسه، خلي بالك لما ندخل في الدلالات يعني نامل انه يكون بسيط. لا لا ان شاء الله. ما احنا بنحاول نبسط عشان مش عايز اسمع التي قراتها انا لا اجيد التعبير بالعربي، مش عايز اسمع دي يعني، دي بالكلمه دي بتوقفني كتير. مفيش فرق بيننا كمسلمين، بلاش انتوا طلاب العلم تقولوا عرب وغير عرب، الكلمه دي ممقوته فرقتنا خلاص خلاص. لكن انا اقصد بالسلف وقلت هذا الكلام اهل السنه والجماعه، لان مصطلح السلف له اكثر من معنى واكثر من دلاله. يقال أن أهل السنة والجماعة، ويقال برضو عليهم طائفة المنصورة، ويقال ما أنا عليه وأصحابي، يعني السلف أنا أقصد بهم منهج أهل السنة والجماعة فقط في مقابل المخالف لهم، لكن ليس بقصدي أن الإمام أبي حنيفة أنه ليس من السلف، هو إمام من أئمة السلف خلاص، على أن السلف مع على أوسع نطاق. ماشي يا مشايخ؟ نعم سيدي.
أنا كنت أسأل عن المسافة، في بعض المجتمعات،
ايه معنى نكاح المسافه؟
في بعض المجتمعات موجود الشاب والبنت يمشون الى مكان ابعد من الوالدين يعني،
تمام
يعني
بعد العقد
كلام مسافه ومسافه
بعد العقد
قبل كل شيء
قبل العقد هذه اعراف يعني
ما في مدينه موجوده
في تمام
المجتمعات يذهبون لمسافه يعني
تمام
كيلومتر، بعد يقولون ان الولي مش موجود، فالشخص اللي موجود هناك أي شيء